هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بك مع حلقة من حلقات برنامجنا آيات بينات. إكمالا للحلقة الماضية في قوله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج من تجارة وكما قلنا من بيع وشراء، وذلك أن الحجاج يفيدون إلى البيت الحرام ويحملون ما تزودوا به من أنواع مختلفة من الطعام ومن الشراب وغيرها من أنواع البضائع التي قد يحتاجها الحجاج والآخرون، وهذا رحمة من الله عز وجل، وكأن أصبح الحج هو موسم تجارة، وهو حقيقة من الحقائق التي جعلها الله سبحانه وتعالى في تبادل المنافع، تبادل المنافع في موسم الحج مع كونه عبادة، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل فيه منافع كثيرة لهذا الإنسان، فهو يستفيد بمعرفة الآخرين من المسلمين من بلاد وبقاع شتى، ومع ذلك فهو يستفيد في تجارة يستطيع من خلالها أن يشتري ويبيع في موسم الحج، وخاصة أنه في فترة زمنية بعيدا عن أهله وأقاربه. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قد أخبرنا بفضل الوقوف بعرفة وأنه هو المنسك العظيم لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن أدرك الوقوف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم نسكه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الركن قد وقف به الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليه، فقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وقوله صلى الله عليه وسلم وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. فاذكروا الله فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام أي هو المزدلفة، واذكروه كما هداكم أي كما وفقكم سبحانه وتعالى في الإكثار من ذكره عز وجل. فكل العبادات هي محط أو هدف ذكر الله عز وجل، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فكل العبادات هي لذكر الله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في المشعر الحرام بعدما يبات فيه أي في المزدلفة يصلي الفجر، بعدما أدى صلاة المغرب والعشاء فيبات ويرتاح في مزدلفة، فإذا صلى الفجر ذكر الله عز وجل حتى تسفر يعني السماء جدا أي قبل ما تطلع الشمس وتشرق، فإنه يظل صلى الله عليه وسلم جالسا في مجلسه ذاك يذكر الله عز وجل، فقبل شروق الشمس يقوم صلى الله عليه وسلم لأداء بقية مناسك الحج التي بينها صلوات الله وسلامه عليه. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فتذكير من الله عز وجل لأهل موقف الحج في ذكرهم لله عز وجل بأن يكثروا من ذكره تبارك وتعالى في هذا الموقف العظيم بعد توفيقه لهم بالانتهاء من أهم ركن من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة ومبيتهم في مزدلفة. ثم يقول تبارك وتعالى وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي لستم كما كنتم حيث كنتم على ضلال قبل أن يهديكم الله سبحانه وتعالى ويرسل إليكم هذا الرسول الكريم ويعلمكم المناسك الصحيحة. وذلك أن قريشا كانت لها بعض الأمور المخالفة لمناسك الحج، فكانوا لا يقفون بعرفة، كان قريش لا تقف بعرفة تمييزا لهم عن الحجيج الآخرين، وهذا فيه من الضلال وعدم التزام بالمناسك مناسك الحج التي كان عليها إبراهيم عليه السلام. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي المنحرفين عن الصراط المستقيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذا كما قلنا أنهم كانوا يقفون بعيدا عن عرفات، أي أولئك من قبيلة قريش تمييزا لهم عن بقايا القبائل. فهنا الله عز وجل قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي الناس أفاضوا من عرفات إلى مزدلفة، فأنتم أفيضوا معهم، قفوا معهم في عرفات وأفيضوا معهم من حيث يفيضون. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، أي أكثروا من الاستغفار لله عز وجل مع كونكم متلبسون بعبادة عظيمة، إلا أن الاستغفار يحتاج له العبد، وذلك لسد وجبر أي نقص في عبادته أو زلل يصيبه في تنقله من منسك إلى منسك. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، أي إن الله سبحانه وتعالى يغفر لكم ما أخطأتم من زلات بسيطة وإن كنتم متلبسين في هذه العبادة العظيمة. فإذا قضيتم مناسككم، إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كانت العرب إذا أدوا مناسكهم قبل الإسلام كانوا يذكرون آباءهم ويمجدون آباءهم مع ذكرهم لله عز وجل. فهنا الله عز وجل بين أن الأفضلية لهم في ذكر الله والإكثار منه. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهنا نقلة من ذكر الآباء والأجداد والتفاخر بهم والإكثار من ذكرهم إلى ذكر الله عز وجل، وهذا ما أدى إلى أن ذكر الله عز وجل يغلب ويكون هو الغالب في الذكر على الألسنة ابتعادا وإبعادا لهم عما كانوا عليه في الجاهلية من كثرة ذكر آبائهم والتفاخر بأحسابهم. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي هناك من يدعو الله عز وجل بأن يوسع له في رزقه ويغدق عليه من المال والجاه ويكون له مكانة في هذه الدنيا بين البشر، ولا يسأل الله عز وجل شيئا في الآخرة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب عند الله يوم القيامة، لأنه أراد حتى بعمرته وحجه السمعة والرياء، فالله سبحانه وتعالى لا يتقبل ممن كان في نيته سمعة ورياء ولا يكون في ذلك إخلاصا لله عز وجل. عزيزي المشاهد، فاصل ونعود إليك ونتواصل.
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى
فمن الناس من يقول ربنا آتنا وما له في الآخرة من خلاق، أي ما أراد بحجه وعمرته إلا أن يكون له نصيب من الدنيا، ويكون ذلك نطاق حتى غير المعتمر والحاج في من يطلب أمور الدنيا، هو في بيته وفي حياته مهتم بأمر دنياه ناسيا لأمر أخرى. وما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب في شأن الآخرة في دخول الجنة ونعيم أهل الجنة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومنهم، أي هناك صنف آخر من الناس، من هؤلاء الحجيج ومن أولئك المعتمرين وكذلك من الدعاة من يدعو الله عز وجل، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هذا الإنسان الذي تعلق قلبه بالله عز وجل فهو يطلب خيري الدنيا والآخرة، الحسنة الحياة الطيبة في الدنيا، وفي الآخرة حسنة الفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذلك عند طوافك ببيت الله سبحانه وتعالى ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود، فهناك الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أي أولئك الذين أرادوا بهذا الدعاء امتثال أمر الله عز وجل والتقرب إليه يقينا بما عنده من الإحسان لعباده في الدنيا بالحياة الطيبة، وكذلك الإحسان إليهم إنهم أخلصوا نيتهم لله عز وجل في الآخرة بالفوز بالجنة وأن يقيهم عذاب النار، فهذا وفق أعمالهم التي كسبوا، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. فالدعاء بدون عمل لا يؤدي المطلب الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فإنسان يدعو بأن الله يوسع له أو يطيب له في رزقه وهو قائم على معاصيه ولا يتوب منها، هذا في نطاق من يكون كاذبا في دعائه وفي أفعاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أن المكسب الطيب الحلال سبب في أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، فيقول صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تستجب دعوتك، ويقول صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. كيف الله سبحانه وتعالى يستجيب لإنسان يقوم على معاصيه في كسب حرام ويأكل من هذا الحرام ويشرب من هذا الحرام ثم يمد يده يدعو الله عز وجل حتى يستجيب له؟ هذا أمر بعيد. ولذلك الله سبحانه وتعالى قيد هذا الدعاء بالكسب فقال أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أي ما فعلوا من التزام أمر الله عز وجل وابتعاد عما نهى تبارك وتعالى. فهناك كما سمعت من بعض الأخوة ممن يأتون من بلاد العاجم من يحج ويعتمر ثم يعود إلى بلده ويترك الصلاة، لا يصلي، لا يستمر في صلاته، كيف يكون هذا؟ كيف يكون إنسان قد حج واعتمر ثم يعود إلى أهله وإلى بلده ويترك الصلاة؟ وكما قال لي أحد الأخوة أن هناك يعني صديقا له يحج كل سنة ثم يعود بعد حجه إلى أهله ويرجع إلى معاصيه وإلى أفعاله القبيحة، فكان هذا الأخ ينهى صديقه عن ذلك فيقول له أنت ألم تحج إلى بيت الله عز وجل؟ فهذا الحج قد مسح الله تبارك وتعالى به بإذنه عز وجل عنك الخطايا والذنوب، فلماذا تقترف الذنوب مرة أخرى؟ فيقول أنا أقترفها وأحج السنة القادمة ليمحو الله ذنوبي. وهذا دليل جهله، فما ضمانه بأن الله سيحييه حتى يعيش ويحج السنة القادمة؟ فهذا من تلبيس إبليس على بعض الناس أنه قد مسحت وقبل حجه وهو لا يدري هل مسحت ومحيت هذه السيئات وهل قبل الله حجه تبارك وتعالى. فهذا من تلبيس إبليس على بعض الناس هداهم الله. هذا الأمر الذي يحذر الله سبحانه وتعالى بقوله أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أي باستمرارهم في طاعة الله عز وجل سينالون شرف هذا الدعاء إن هم اجتنبوا ما حرم الله والتزموا بما أمر الله ورضوا بقضاء الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله عز وجل والله سريع الحساب، الله سبحانه وتعالى سريع الحساب فيعاقب في الدنيا من لا يمتثل أمره وكذلك قد يعاقبه في الآخرة. فإذا استمر الإنسان في فعل المنكرات ولم يتب منها فإنه على خطر شديد، وذلك أن العبد المسلم والمؤمن قد يقع في الخطيئة فيتوب، ويقول في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن الذي لا يتوب ويستمر في فعل المعاصي والذنوب ثم يتكل على فعل بعض الطاعات لأن الله يغفر له ذنوبه بسبب فعلها وإن كان ذلك الأمر قد يكون متأخرا، فهذا قد يستدرج والعياذ بالله. فيقول تبارك وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلا يجوز للمسلم ولا للمؤمن إن هو وقع في خطيئة أو في ذنب أن يستمر على ذلك مهما كان الأمر، فإن الاستمرار على فعل المعاصي والذنوب دون التوبة منها توبة نصوحا فإن ذلك يكون استدراجا من الله عز وجل له في العذاب يوم القيامة، كما قال عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أملي لهم أي أمدهم بالمال والأبناء وبرغد العيش، فإذا تمكن هذا الشيء من قلوبهم فاستمرأوا المعاصي والذنوب ولم يتوبوا منها فإن الله سبحانه وتعالى يكيد بهم، فإذا قبض أرواحهم عاقبهم سبحانه وتعالى عقابه الشديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم غضبه وعقابه وناره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين